أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة. تقدم من المصنف أن المذنب لو وجد بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد لم يلتفت وبدونه يعيد. هنا يذكر أن الصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة، يعني لو أن لو أنه لم يستبرئ ولكنه قبل خروج البلل صلى ثم خرج منه البلل، فحينئذ الصلاة السابقة على خروج البلل يحكم بصحتها لارتفاع حكم السابق، أي لارتفاع حكم الحدث السابق بالغسل، والخارج حدث جديد. لو لم يستبرئ ولكن قبل خروج البلل صلى ثم بعد الصلاة خرج منه البلل المشتبه، طبعا البلل المشتبه من دون استبراء يحكم به لأنه مني، فيستوجب إعادة الغسل. ولكن الصلاة التي صلاها قبل خروج البلل يحكم بصحتها، هذا مقابل ما ذكر سابقا أن الصلاة بعد خروج البلل محكومة بالبطلان ولا بد من إعادة الغسل والصلاة. يقول: والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق، أي لارتفاع حكم الحدث السابق. الحدث السابق هو حدث الجنابة، هذا حكم حدث الجنابة ارتفع بأي شيء؟ ارتفع بنفس الغسل. لارتفاع حكم السابق يعني حكم الحدث السابق بالغسل، والخارج يعني والبلل الخارج هذا حدث جديد. نعم، الصلاة التي تعاد هي فيما لو كانت بعد ذلك البلل المشتبه، وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر. هاي وإن وصية، يعني والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محل، يعني وإن كان قد خرج البلل عن محله، يعني عن محله الأصلي إلى محل آخر، يعني إلى محل آخر في المخرج، لأن العبرة بالبلل يعني له يصير له حكم إذا خرج عن المجرى، إذا بقي في المجرى ولكنه تحرك من مكان إلى مكان آخر فليس له حكم، يعني ليس له أثر. وإن كان قد خرج أي البلل عن محله، يعني عن محله الأصلي إلى محل آخر، يعني في نفس المجرى ولم يتعدى المجرى، لم يخرج عن المجرى، وفي حكمه ما لو أحس بخروجه، أحس بخروج البلل فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه، أيضا يحكم بصحة الصلاة. فإذا تحرك البلل داخل المجرى لا أثر له، إنما الأثر للبلل إذا خرج عن المجرى. لذلك لو أحس بحركة البلل داخل المجرى يريد أن يخرج فحبسه وصلى ثم أطلق ذلك البلل وخرج، تركه يخرج عن المجرى، أيضا نفس الكلام يحكم بصحة الصلاة ويكون البلل الخارج حدث جديد فيعيد الغسل له. ثم قال ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. الآن المصنف يتكلم عن الكيفية الثانية في غسل الجنابة وهو الارتماس. الكيفية الأولى الترتيب وتقدم الكلام عليه. الآن الكيفية الثانية هو الارتماس. يقول ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. مستند في ذلك جملة من الأخبار منها صحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده. فظاهر الرواية أن الارتماس ارتماسة واحدة يجزئ عن غسل الجنابة. وعدة روايات في هذا الباب يعني ما يحتاج أن يمرر يد على جسده بالكيفية المعروفة في الغسل الترتيبي. قال ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة. احنا مو المصنف قال بأنه لا بد من الترتيب في الغسل الترتيبي ذاك يقدم الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الأيسر. هنا هذا الترتيب يسقط بالارتماس. ما المقصود بالارتماس؟ قال وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة أرفية. يعني المعتبر في الارتماس أن تكون الدفعة الواحدة أرفية لا دقية، لأنه بالدقة قد لا تحصل عندما افترض ينزل المجنف في الماء في النار افترض يغتسل، الدفعة الواحدة ليست دقية وإنما بالدقة تدريجية، ولكن عرفا دفعة واحدة. فيقول اللازم هو اعتبار الدفعة العرفية لا الدفعة الدقية، الوحدة العرفية لا الوحدة الدقية. وإنما قالوا بذلك لأن ظهور، لأن المفهوم من قوله عليه السلام في الرواية السابقة في صحيح الزوار قال ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، فقوله ارتماسة واحدة المفهوم منها عرفا هو أن تكون دفعة عرفية، يعني دفعة واحدة بالمعنى العرفي لا بالمعنى الدقي، لأنه قال ارتماسة والواحدة وهذا مفهوم عرف. العرف يفهم منها أنه الوحدة الدقي العرفية لا الدقية. يقول وكذا ما أشبهه، يعني كذا ما أشبه الارتماس كالوقوف تحت المجاري أو المجرى والمطر الغزيرين. يقول أيضا بحكم الارتماس وما أشبه الارتماس له نفس الحكم وهو سقوط الترتيب فيما لو وقف المجنب تحت المجرى أو المطر الغزيرين. لذلك الغزيرين وصف لكليهما، فوقوف المجنب تحت المجرى الغزير أو تحت المطر الغزير. طبعا نظر أن يعني تقييد الغزير لا بد منه حتى يتحقق الدفع الواحد العرفية، وإلا لو لم يكن المطر غزير لا يحصل عادة الدفع العرفية، فيحتاج أن يوصل الماء مثلا بإمرار يده على جسده كما هو الكلام في الغسل الترتيبي. قال وكذا ما أشبهه، يعني ما أشبه الارتماس كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا. ضمير به راجع إلى الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين. ما عندنا مجال أن مثلا طبعة الجوار الفقري أعلق على عليها أو طبعة الزبدة الفقرية. أنا أرجع الضمار وأنتم شوفوا إذا أكو اشتباه من في الطبعات فنأخذ علامات الدرب. الضمير يرجع إلى الوقوف، لا يرجع إلى الوقوف، يعني لأن البدن يصير به يعني بالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين يصير عضوا واحدا. فإذا هو كالارتماس، لأنه المعتبر في الارتماس هو هذا البدن أجمع، يعني جميع الأعضاء تكون عضوا واحدا في الغسل. فإذا الوقوف تحت المجرى الغزير أو المطر الغزير أيضا يعتبر غسلا ارتماسيا. ثم يقول ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوال. الآن في بعض أحكام غسل الجنابة أنه لو أحدث بالحدث الأصغر في غسل الجنابة فحينئذ ما هو الحكم؟ طبعا مسألة خلافية حتى بين المعاصرين بين المتأخرين. ذكر المصنف ثلاثة أقوال، الشارح ذكر ثلاثة أقوال. قول بإعادة بوجوب إعادة غسل الجنابة. القول الثاني بأنه لا يعيد، يتمم غسل الجنابة ولا يحتاج إلى ضم الوضوء. القول الثالث يتمم الغسل ويضم إليه الوضوء. فيقول أنه ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. رأي المازن هكذا، أن غسل الجنابة يعاد إذا أحدث بالأصغر. استدل على ذلك طبعا غير الاستدلالات المذكورة في هوامش الكتب الموجودة حاليا، استدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله وإن كنتم جنبا فطهروا. فإذا لاحظنا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، فتدل الآية الشريفة على أن المحدث القائم للصلاة على قسمين. المحدث القائم للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين. القسم الأول وهو المجنب، وحكمه شنو؟ وطهارته بالغسل، يعني قال فالطهر، فيكون مخاطب بقوله فالطهر. القسم الثاني غير المجنب وحكمه وطهارته بالوضوء. لاحظ الآية تذكر قسمين، ليس هناك اشتراك، يعني إما حكمه الغسل أو حكمه الوضوء. مفاد الآية هكذا، أن المحدث القائم إلى الصلاة إما حكمه الغسل أو حكمه الوضوء. وحيث أن فرض المسألة، احنا كلامنا في المجنب، فرض المسألة أن المكلف مجنب، أن القائم إلى الصلاة مجنب، فيكون طهارته بأي شيء؟ بالغسل، فيكون مخاطبا بقوله فطهر. وإذا صار حكمه أنه مأمورا بالغسل فظهر الأمر بالغسل، يعني الغسل التمام وليس غسل الإتمام، يعني أنه مطلوب بإيجاد الغسل كاملا، وهذا لا يحصل بإتمام الغسل، فلذلك يؤمر بالإعادة لأنه مأمور بإيجاد الغسل كاملا. أما أنه لا يحتاج إلى ضم الوضوء، فذلك يفهم من قاعدة، عندهم قاعدة أن التفصيل قاطع للشركة، بمعنى أن التفصيل المذكور في الآية الشريفة أن القائم إلى الصلاة إما مخاطب بقوله فطهروا أو مخاطب بقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، يعني إما حكمه الغسل وإما حكمه الوضوء، فإذا صار حكمه الغسل بعد لا يحتاج إلى الوضوء، وإذا صار حكمه الوضوء لا يحتاج. يقولون التفصيل قاطع للشرك، تعبيره ما قدر، هذه قاعدة عندهم. فإذا حصل تفصيل في مقام فالتفصيل يقطع الشرك، يعني ليس هناك اشتراك بين الحكمين، وإنما له التفصيل دال على أن هناك حكم واحد لا حكمان، ليس هناك اشتراك بين حكمين. فإذا المحدث القائم للصلاة له حكم واحد، فإذا صار حكمه الغسل فلا يحكم عليه بالوضوء، فلذلك لا يحتاج إلى ضم الوضوء. هذا هو وجه القول الأول، هذا هو مختار. هل أتى من أقوال أخرى يتضح من وجه الأقوال الأخرى أيضا. القول الثاني هذا اختيار المادين، لذلك عبر وهو الأقوى، يعني أفتى بذلك بإعادة الغسل عند المصنف، لذلك يقول عند المصنف وجماعة، يعني الشارح يريد أن يشير إلى أنه عندي رأي آخر في المسألة، يقول عند المصنف وجماعة. وقيل لا أثر له مطلقا، القول الثاني لا أثر للحدث الأصغر في الأثناء مطلقا، لا أثر له، بمعنى أن القول الثاني يقول ب لا أثر له، يعني شنو؟ يعني يتم الغسل ولا يحتاج إلى ضم الوضوء، وهذا هو القول الثاني. القول الثاني يقول بالاصطفاء بإتمام الغسل وعدم ضم الوضوء، والمستند في ذلك في الوجه الثاني، القول الثاني أن الأخبار المبينة لكيفية الغسل لم تشترط عدم الحدث، الأخبار المبينة لكيفية غسل الجنابة لم تشترط ولم تقيد غسل الجنابة بعدم الحدث. نعم، لو قيل مثلا تغتسل بشرط عدم الحدث، فإذا أحدثت فحكمك شيء آخر، حيث أن الروايات المبينة لغسل الجنابة لم تشترط أو لم تقيد غسل الجنابة بعدم الحدث، فإذا يستفاد من ظهورها وإطلاقها أن نفس الغسل مجزٍ ولا يحتاج إلى إعادته أو إلى ضم الوضوء. طبعا هنا أيضا بالنسبة إلى ترك الوضوء أيضا يكون كالكلام في القول الأول، وهو أن ترك الوضوء مستند إلى قاعدة التقصير قاطعا بالشركة، يعني التقصير المذكور في الآية الشريفة قاطعا بالشركة، فإما حكم الغسل أو الوضوء. هذا القول الثاني أنه يتم الغسل ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا يحتاج إلى ضم الوضوء. وفي ثالث القول الثالث يوجب الوضوء خاصة، بمعنى أنه يتم الغسل ولكن يضم إليه الوضوء، يتم الغسل ولكن يضم إليه الوضوء. والوجه في ذلك هو إطلاق الروايات الدالة على أن لكل حدث لابد له من وضوء، لإطلاق الروايات الدالة على وجوب الوضوء عند كل حدث، وعند كل حدث مطلق سواء كان أثناء غسل الجنابة أو لا أو في الحالات الطبيعية. ومن ذلك روايات، رواية موثقة بكير قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت الحدث، العفو، إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ. وجملة من الأخبار بهذا المعنى. فالروايات الدالة على وجوب الوضوء لكل حدث مطلقا تشمل حال الغسل سواء كان في أثناء الغسل أو في غيره، لذلك قالوا بضم الوضوء. طبعا وإذا أراد الإنسان أن يحتار في المسألة فعليه إعادة الغسل وضم الوضوء احتياطا، إعادة الغسل لأنه إذا كان الغسل الأول صحيح فلا يؤثر إعادة الغسل، يعني قطع الغسل، قطع الغسل ثم عاده. إذا لم يحتج إلى الوضوء لأن التفصيل قاطع للشركة على قاعدة هذه كما قلنا، فإعادة الغسل تكفي. إذا قلنا أن الأدلة المطلقة في أن لكل حدث لا بد له من وضوء فنضم إليه الوضوء، فالاحتياط يقتضي شنو؟ إعادة الغسل وضم الوضوء إذا أراد الإنسان أن يحتار. الماتن اختار القول الأول وهو وجوب إعادة الغسل فقط بلا ضم الوضوء. القول الثالث وهو إتمام الغسل وضم الوضوء، هذا هو اختيار الشارع، لذلك قال وهو الأقرب، وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا. لاحظوا غير غسل الجنابة من الأغسال، لم يقيد أغسال واجبة أو مستحبة، فتدخل الأغسال الواجبة والمستحبة إطلاق العبارة، إطلاق العبارة غير غسل الجنابة حكمه كذا. غير غسل الجنابة قد يكون غسل واجب كغسل الحيض أو مس الميت، أو قد يكون غسل مستحب كغسل الجمعة، يقول فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، يعني يتم الغسل ويضم إليه الوضوء. وقال النبات قطعا، طبعا نقول أن هذا الكلام على القول بعدم إجزاء سائر الأغسال عدا الجنابة للوضوء، لذلك أشهر على هذه العبارة عند قولي أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا. هنا قد أشهر قطعا أشهر هذا على القول بعدم إجزائها، يعني إجزاء غير الجنابة من الأغسال بعدم إجزائها عن الوضوء، ولذلك قال قطعا. أما إذا قلنا كما هو فتوى الكثير من المتأخرين والمعاصرين، أما إذا قلنا أن سائر الأغسال يعني الأغسال الواجبة والأغسال الثابت استحبابها مع قطع النظر عن بعض التفاصيل، إذا قلنا بإجزائها عن الوضوء فيجري فيها التفصيل المتقدم في غسل الجنابة، الأقوال الثلاثة والوجوه التي ذكرناها. فلذلك قال قطعا، قال قطعا لأن كما هو يعني بعض الفقهاء منهم المصنف الشيخ سيأتي الكلام أنه غسل الجنابة فقط يجزى عندهم، غسل الجنابة فقط هو المجزى عن الوضوء، أما غير غسل الجنابة فلا يجزى عن الوضوء. يقول وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، يعني أن هذا الغسل طبعا مقصودا من الأول أن الحدث أثناء غسل الجمعة أو أثناء غسل الحيض يعني لا يؤثر في بطلان الغسل، هذا مقصود. لاحظوا عندما يقول فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، بمعنى أن ذلك الحدث لا يبطل، لا أثر له في بطلان الغسل، لا يبطل الغسل، ولكن فقط يحتاج إلى الوضوء لأنه حدث، للأدلة الدالة على وجوب الحدث لوجوب الوضوء لكل حدث فلا يضر. مقابل ذلك هذا الذي سيذكره يقول وربما خرج بعضهم بطلانه يعني بطلان الأغسال غير الجنابة كالجنابة، يعني قال بطلان الغسل كالجنابة وهو ضعيف جدا، وهذا القول قول ضعيف جدا. ثم يدخل فيه يقول وأما الحيض فهو ماء الدم الذي تراه المرأة بعد، والحمد لله رب العالمين.